بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه لعظيم فضله وعظيم انعامه، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فالحمد لله عز وجل على نعمه الظاهره والباطنه. الحمد لله على هذا الفضل الذي نحن نعيش فيه بفضل الله عز وجل، وعلى طالب العلم أن يخلص النية لله عز وجل وأن يجتهد قدر استطاعته في طلب هذا العلم لتصحيح عبادته ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، وللدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وحتى لا يؤتى الإسلام من قبله فيتب صدره من صغور الإسلام. وهذا من باب إحسان القصد وإخلاص النية لله عز وجل. وإن شاء الله سوف نقوم بتدريس شرح صحيح مسلم، خاصة الكتاب الأول، ألا وهو كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. ومن المعلوم لدى الجميع أن الصحيحين لهما المكانة العليا من كتب السنة، وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإن كان البخاري قد ساق صحة، فمسلم تميز بحسن الصناعة، وهي أنه جمع المادة الحديثية ومن حيث المتن كذلك في باب واحد وتحت أحاديث متتالية تؤدي الغرض، تؤدي الغرض، بخلاف البخاري لأنه ذكر أبواب متفرقة هنا وهناك. وكذلك أيضا الإمام مسلم في كتابه لم يبوب باسمه باب، إنما ذكر اسم الكتاب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة إلى غير ذلك، ثم قال الأحاديث التي في هذا الكتاب. ولكن الشراح كالقاضي عياض أو المازري أو الشرح المستفيض والمنتشر الذي بين أيدينا وهو شرح مسلم، قام الشراح بوضع الأبواب لهذا الكتاب. فمثلا الإمام مسلم يذكر اسم الكتاب، فيأتي مثلا الإمام النووي فيذكر أبواب لكل كتاب كما سوف نرى. إذن صاحب الأبواب من؟ الشارح وليس المصنف، إنما صاحب الكتاب هو المصنف، هو المصنف. ابتدأ مسلم كتابه بمقدمة تبين علم الحديث وعلل هذا العلم ومكانة هذا العلم، ولكن رأينا أن نرجئ هذا الباب وهو باب المقدمة لأنه خاص في باب المصطلح، رأيناه أن يرجأ إلى آخر هذه المرحلة في باب العلل. لمن يدرس العلل سوف يقوم على أبحاث هذه المقدمة إن شاء الله. ورأينا أن نبتدئ من كتاب الإيمان من صحيح مسلم، أول كتاب ندرسه إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. وتحت هذه اللفظة عدة مباحث سريعة. المبحث الأول ألا وهو تعريف الإيمان، كتاب الإيمان. إذن لابد أن تعرف ما الإيمان، والإيمان كما سوف ترى من خلال أول حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد جعل أصحاب الاعتقاد مقولة جامعة لتعريف الإيمان خاصة عند أهل السنة والجماعة تمييزا لغيرهم من أهل البدع، وهو تعريف الإيمان قول وعمل، قول وعمل. والقول إما قول القلب وهو تصديقه واعتقاده، وإما قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين. قول، قول القلب من تصديق واعتقاد، وقول اللسان من النطق بالشهادتين. وعمل، والعمل إما عمل قلب، بل هو كذلك العمل عمل قلب من الخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك، أعمال القلوب كثيرة. وعمل اللسان من الذكر والتسبيح والتحميد ونحو ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. ومن عمل الجوارح، ومن عمل الجوارح كالصلاة والحج وغير ذلك. إذن الإيمان قول وعمل. قول ماذا؟ قول القلب واللسان. وعمل ماذا؟ عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذا هو مبحث الأول في تعريف الإيمان، ويعرفه عدد كذلك ممن كتب في الاعتقاد بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا التصديق هو تصديق خاص، وهو اعتقاد القلب وانقياده. هذا التصديق لمن يعرفه بهذا التعريف هو تصديق خاص، وهو اعتقاد القلب وانقياده، وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني، هل هذا الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، وأدلة ذلك كثيرة، كما في قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص، أي مفهوم المخالفة، ما دام في زيادة إذا في إيه؟ نقصان، وإلا عن أي شيء تمت الزيادة؟ تمت عن نقصان. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأدناه دين فيه أدنى وأقل، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما قال مخاطبا للنسوة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان الدين وهو الإيمان بأنها إذا حاضت لم تصم ولم تصم. والأدلة على ذلك كثيرة كما رأينا. أيضا استطرادا وليس تحقيقا واتساعا، خالف عدد من أهل البدع في الأمر الأول، وهو أن الإيمان قول وعمل، وقال بعضهم بأنه قول فقط حتى من غير اعتقاد، وهذا قول ظاهره البطلان، لأن من لوازمه أن أهل النفاق مؤمنون، من لوازم هذا أن أهل النفاق مؤمنون، لأنهم تكلموا من غير اعتقاد. ومنهم من يقول هو اعتقاد وتصديق فحسب، وهذا أيضا باطل، لأن كثير من أهل الكفر صدقوا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعلمون هذا الأمر ولكن يردوه جحودا. فمن لوازم ذلك أن المصدق حتى وإن كان إبليس والعياذ بالله فهو مؤمن على قاعدته، وإن كان هذا انتبه هذا من لوازم القول، وهم لا يقولون بهذا، في فرق، يعني هم يقولون بتكفير إبليس، يقولون بتكفير اليهود، يقولون بتكفير كذا، ولكن هذا من لازم قوله أن المجرد الذي يصدق أن هذا مؤمن، فمن لوازم هذا أن إبليس مؤمن، لأنه يعلم ذلك، يعلم هذا الحق، ولكن تكبر واستكبر. وكذلك اليهود كما في آل فرعون وغير ذلك من الأدلة السابقة. وهناك من قال إنه قول وعمل قلبي من غير عمل للجوارح، وهذا أيضا باطل، فأعمال الجوارح من الإيمان، أعمال الجوارح من الإيمان، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد ذكر أهل التفسير أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، فأطلق الإيمان هنا على العمل، أطلق الإيمان هنا على العمل. والمسألة الثانية وهي يزيد وينقص، أيضا خالف فيها أهل البدع، قالوا بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد فيه ولا ينقص، لأن لو زيد فيه ونقص دليل على الشك، وهذا أيضا قول غير صواب، بل إن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا آنفا بالآيات، وكما هو معلوم لدى الفطر الصحيحة أن الإنسان أحيانا تجد أمره في علو في الإيمان، وآخر بل إن الإنسان نفسه تجده في بعض الأحايين يميل إلى فعل المعاصي وناقص الإيمان، وهذا النقصان وارد على كل ما ذكر حتى في باب التصديق، وارد فيه النقصان والزيادة. فذكر النووي قوله: فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. بكثرة النظر، إنسان لما يتدبر وينظر إما في الكتاب المسطور أو كتاب الله عز وجل أو في الكون المنظور فيزداد إيمانا، أو بكثرة الأدلة، مع وجود كثرة الأدلة كلما ترى دليلا تسمع دليلا وترى دليلا آخر فيزداد الإنسان أو المؤمن إيمانا. وهذا ظاهر لكل ذي عينين، كما نراه في قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب أرني كيف تحيي إليه الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يرتقي في مراتب الإيمان من علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين. معلوم أن علم اليقين كان عند إبراهيم عليه السلام أدلة يقينية بأن الله يحيي الموت، لا شك ولا ريب في ذلك. إنما أراد أن يرتفع من علم اليقين هذا إلى علم اليقين فيرى ذلك بأم عينيه، يرى تلك الطيور المقطعة بأم عينيه بعد أن ماتت أمام عينيه ثم استيقظت أو ثم أحياها الله عز وجل بأمره. وكذلك أيضا أراد أن يرتقي إلى حق اليقين، أن يلمس ذلك ويتحسسه، فهو ارتقاء. كما قال بعض أهل العلم: إذا قيل لك مثلا أن هناك كعبة في أرض الحجاز فأنت تؤمن بذلك لورود هذا في كتاب الله، علم اليقين. لا شك لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. فإذا ذهبت إلى البيت الحرام ورأيت ذلك بأم عينيك فقد ارتفعت إلى عين اليقين. فإذا تحسست هذا البيت ولمسته أو دخلته فقد وصلت إلى حق اليقين أمامك، شيء لا يكذب البتة، حق أمامك. فكذلك هذه هي المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة في هذا الباب أيضا، وهي ذكر الإمام النووي رحمه الله في متى يكون الإنسان مؤمنا، قال: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القلة ولا يقلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، إلا إذا عجز عن النطق بخلل في لسانه أو عدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا. ولكن ليس معنى ذلك أو لا يفهم من ذلك بأنه قد خرج الأعمال، لا، الأعمال حقيقة من الإيمان. فالإيمان مركب من قول ومن عمل، لكن بمجرد أن ينطق الإنسان بالشهادتين فقد دخل في الإيمان. ولا تقول بقى كما يقول بعض طوائف البدع: ننظر ونتبين هل الإيمان حقيقة أو غير حقيقة أو غير ذلك. لا، هذا ليس واجبا بل الصواب أنه لا يجوز، لأن بمجرد النطق بالشهادتين دخل الإيمان، ولا يعفى عن النطق إلا إذا عجز أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك، كما قال الإمام النووي رحمه الله. المسألة الرابعة: هل الإيمان والإسلام كلاهما بمعنى، أي كلاهما بمعنى واحد؟ البعض يفرق بين الإيمان والإسلام، والبعض لا يفرق، والأقرب إلى الصواب أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع، أي إذا جاء الإيمان في سياق دخل فيه إيش؟ الإسلام، وإذا ذكر الإسلام في سياق دخل فيه الإيمان، ولكن إذا أتى كليهما في سياق واحد فكان للإسلام معنى وللإيمان معنى. فالإسلام معناه هي الأشياء الظاهرة، كما في الحديث الذي معنا إن شاء الله من الشهادة والصلاة والصيام والزكاة، الأشياء الظاهرة. أما الإيمان هي الأشياء الباطنة من الاعتقادات، هذا إذا اجتمع. والمراتب كما تعلمون ثلاث، كما في الحديث أيضا: إسلام، إيمان، إحسان. إسلام، إيمان، إحسان. وكما هو معلوم كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس بالضروري أن كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن محسن، لكن ليس معنى ذلك لما نقول ابتداء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، معناه أن ليس كل مسلم قد حقق الإيمان الكامل، هذا هو المعنى، وإلا لابد أن يكون كل مسلم معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، وإلا إذا لم يكن معه من الإيمان ما يصح به إسلامه فليس بإسلام صحيح. فلما يقال ليس كل مسلم مؤمن، أي ليس كل مسلم مؤمن إيمانا تاما، هذا هو المعنى، لأن كما ذكر آنفا كل مسلم مؤمن أي معه إيمان يصح به إسلام، لكن من ارتقى في الدرجات وكان مؤمنا فقد حقق ليش؟ الإسلام، قد حقق الإسلام على باب التمام. طيب، هذه المسألة التي تليها، المسألة التي تليها نبدأ في الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ذكر كتاب الإيمان، قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال الإمام مسلم، قال أبو الحسين، من الذي قال؟ قال أبو الحسين، هو غاولة نومين صح مع نود شارح، الذي قال ذلك هو راوي الصحيح، رومين راوي الصحيح، وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري، هذا هو راوي صحيح مسلم. وقد روى عنه كتب كأبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي وغيره، لكن راوي مسلم احفظوا هذا لأنه يأتي بعد ذلك في بعض الأسانيد، وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد، أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري. في بعض الأسانيد هداف إن شاء الله لك إيه؟ قال ابن سفيان قال مسلم. من ابن سفيان؟ تبحث انت من ابن سفيان؟ ما تعلم ابن سفيان اللي وراه مين؟ راوي صح مسلم. والذي قال قال ابن سفيان هو الراوي عن ابن سفيان، وهو كما ذكرنا أبو أحمد الجلودي، أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي. فهنا قال روى الصحيح قال أبو الحسين، وأبو الحسين كنيته كنية مسلم، وهو مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله. قال ماذا؟ قال بعون الله نبتدئ. وهذا استهلال طيب للابتداء بهذا الكتاب ألا وهو صحيح مسلم. بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. وفعلا الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال حدثني أبو خيثمة. من قال حدثني؟ مسلم. عند مسلم من أين هو؟ قال مسلم ماذا؟ حدثني أبو خيثمة. وإذا أفرد مسلم التحديث فهو قد حدثه بمفرده، وإذا جمع اللفظ فقد حدثه في وسط جماعة. فهنا حدثه مفرده ولا وسط جماعة؟ مفرد. قال حدثني أبو خيثمة، وأبو خيثمة هو كنية كما ذكرنا، فالكنية هي الاسم الذي يصدر بأب أو أم أو ابن أو بنت. تقول أبو الخطاب، أم الخطاب، ابن الخطاب، بنت الخطاب. فأبو خيثمة كنية، واسمه كما هو بعده أبو خيثمة زهير بن حرب، زهير ابن حرب. وهذا زهير بن حرب هذا هو أبو خيثمة، أبو خيثمة النسائي، أبو خيثمة، أبو خيثمة النسائي زهير بن حرب. وهناك أبو خيثمة آخر ولكنه أعلى طبقة واسمه زهير أيضا، ولكن اسمه أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، ولكنه أعلى طبقة من هذا. فهذا أبو خيثمة الذي معنا هو شيخ مين؟ شيخ مسلم. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وكيع كما تعلمون وكيع بمن؟ ابن الجراح. وكيع ابن الجراح. قال عن كهمة، وكهمة هو ابن الحسن البصري، عن عبد الله ابن بريدة. وعبد الله ابن بريدة هو ابن بريدة ابن الحصين. عن يحيى ابن يعمر، عن يحيى ابن يعمر حاء، تسجل في الإسناد لفظ الحاء، حاء يعني تحويل سنة، يعني لمسلم أكثر من إسناد لهذا الحديث، فيذكر الإسناد الأول ثم يقول حاء أي له إسناد آخر، فيقال حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. عبيد الله هذا شيخ مين؟ مسلم. إذا قال حاء يبقى مسلم حول ليش؟ السند لو اسناد ناقص. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا إيه؟ أبي. عندك أنت من أبوك؟ هو معاذ بن معاذ بن نصر العنبري. بالنسبة لنقل النووي في الشهادة، نعم بنقله كما ذكرنا آنفا أن بمجرد الشهادة أصبح مؤمنا، لكن ليس معنى ذلك أن الإيمان اقتصر على هذا القول، إنما يخاطب بعد قوله الشهادة يخاطب بالعمل. يخاطب بليش؟ بالعمل. فليس هناك ناقض بين هذا وذلك. طيب، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ المعنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمة عن ابن بريدة. ابن بريدة اللي هو من؟ بكمال حين اللي هو عبد الله بن من؟ ابن بريدة. عن يحيى بن يعمر قال، أي يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. أول من قال في القدر، ما معنى قال في القدر؟ أي قال في نفي القدر. قال في القدر أي قال في نفي القدر. قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر بالبصرة معبد الجهني. وهذا من أوائل المبتدعة الذين قالوا بنفي القدر. ومن المعلوم أن للقدر مراتب أربع: العلم والمشيئة والعلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم، كتابة، مشيئة، إيه؟ خلق. قال كان أول من قال في القدر، قال في القدر يعني إيه؟ بنفي القدر بالبصرة معبد الجهني، أي قال كما ذكر بنفي القدر، أي أنه قال إن الأمر ألف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد نقل الإجماع في أن من قال بهذا القول فهو كافر، وهؤلاء هم غلاة نفاة القدر الذين ينفون العلم عن الله، ينفون العلم عن الله عز وجل. فمن نفى هذه المرتبة وهي مرتبة العلم عن الله عز وجل فقد نقل الإجماع بكفره، أنه كافر والعياذ بالله. للإجماع للقدر كم مرتبة؟ مراتب أربع. أعلاها مراتب إيش؟ العلم، علم، كتابة، مشيئة، خلق. قال فانطلقت أنا وحمي، القائل من؟ يحيى بن من؟ يعني قال فانطلقت أنا وحمي ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخل المسجد. انظر كده في نطاق لغوي، فوفق لنا عبد الله ابن ابن ايه؟ ابن عمر ابن الايه؟ الخطاب. لما رفع الابن الاول وكثر الثاني؟ ها؟ صفة لعبد الله فكانت ايش؟ مرفوعة، تمام؟ والثاني ايضا صفة لعمر فكانت ايه؟ مجرور. لكن هما عمر هنا جر بالفتح نيابة عن ايه؟ عن الكسر، لانها ممنوعة في المصدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، جئنا بجواره واكتنفناه، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. ولفظ الشمال واردة، البعض يقول قل اليسار ولا تقل شمال، لا، لفظ الشمال واردة في أحاديث كثيرة وفي أقوال السلف. والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيفل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، يخاطب من؟ عبد الله بن من؟ ابن عمر، يخاطبه بكنيته. وقد استحب بعض أهل العلم أن يخاطب الرجل بكنيته، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، تقصرون العلم أي يجمعون العلم، وقيل أيضا يبحثون عن غوامضه وخوافيه ويتقصرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وهذا هذه الفقرة السابقة تبين لنا شيء، أن العبرة بصحة المنهج وليس العبرة بكثرة العلم، العبرة بصحة المنهج وليس العبرة بكثرة العلم. فقد تجد عالما مستبحرا ولكنه على غير النهج الصحيح، على غير النهج الصحيح، فالعبرة بصحة المنهج وليس بكثرة العلم. يقرؤون القرآن وتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال أي ابن عمر، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وقد استدل بذلك على تكفيرهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. واستدل أيضا بهذه الفقرة على تكفير هذه الفرقة التي تنفي العلم عن الله عز وجل. ثم قال حدثني أبي، من أبوك؟ أحمد بن الله طبعا عمر بن الخطاب. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فضح، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرنا عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن قال فأخبرني عن الإحسان. قال نقول لمن أول. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا موطن إليه الشاهد. وتؤمن بالقدر خيره وإيه؟ وشره. وهذا من حسن الإجابة، لأن عبد الله بن عمر لما تكلم استدل على كلامه بالدليل، وهكذا كان يفعل السلف، وهكذا يجب علينا أن نفعل. فلما تكلم فيما سبق في بداية الحديث أراد أن يستدل على صحة كلامه وعلى ما حكم عليه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهما مرتبتان للإحسان كما تعلمون. مرتبة عليا تعبد الله كأنك إيش؟ تراه. ومرتبة دنيا، فإن لم تصل هذه المرتبة فاعبده وأنت تعتقد أنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا يجب علينا أن نتعلم الأدب منه. إذا سئلنا عن مسألة لا نعلمها فنقول الله أعلم أو لا أعلم ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الإيش؟ من السائل. فلا بد أن نتعلم هذه المسألة. وكان السلف يعلمون أصحابهم لا أعلم، وهكذا صار أهل العلم يعلمون طلابهم لا أعلم. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. وهذا عند كثرة وجود الإماء تلد الأمة سيدها وسيدتها، فيكون هذا السيد له حق في هذه المرأة التي هي ولدته، مع أنها أم، ولكن أم ولد. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا أيضا من علامات الإيش؟ الساعة. هذا من علامات الساعة، وهذا كما نراه في بعض البلدان قد رؤية فعلا أن رعاء الشاة يتطاولون فين؟ في البنيان. والبعض قد يأخذ من بعض علامات الساعة ذما للحدث أو مدحا للحدث. والصواب أن الإخبار عن علامات الساعة، الإخبار الذي لا يأتي من خلاله بسابق أو لاحق يدل أن فيه ذم أو مدح، فلا يمدح ولا يذم لذلك لأنه مجرد إيش؟ إخبار. لكن إن كان فيه ما يدل على ذم فيذم، كمثلا صنفان من أمتي لم أرهما، هذا فيه إيش؟ ذم. فإذا كان السياق أو السباق واللحاق يدل على حكم فيؤخذ به، أما بمجرد الإخبار فليس فيه لا مدح ولا ذم لذلك قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم. وقد استشف بعض أهل العلم كالعلامة ابن عثيمين وغيره بأنه يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما الأمور الكونية القدرية يقال فيها الله أعلم. ولكن كثير من أهل العلم قال يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله إيه؟ الله أعلم. وقول القائل الله ورسوله أعلم هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وفي حضرته صلى الله عليه وسلم. قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل أن هذا هو الدين بمراتبه الثلاث: إسلام فإيمان فإحسان. ولو تكلمنا طبعا عن هذا الحديث باستفاضة ما انتهينا، صحيح، لأنه هو ليش؟ هو الدين. أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. قال حدثني محمد ابن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري، وأبو كامل هو الفضيل بن حسين، وأحمد ابن عبده قال حدثنا حماد بن زيد. ده حماد بن زيد ابن مين؟ قال حماد بن زيد، حماد بن زيد ابن من؟ ابن دينار. قال عن مطر الوراء عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. انظر السلف ينكرون ما لم يأخذوه من الصحب الكرام، أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمة وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف، وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. ثم ذكر أيضا إسنادا يدل على الإسناد السابق ونفس الإسناد، لكن أيضا فيه قال وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيء، زيادة وإيه؟ ونقصة. وبهذا نقول قد انتهينا من الحديث الأول والباب الأول، وهو باب أبواب يعني ذكرت في صياغتها من أمارات الساعة وكفر من نفى القدر وتعريف الإسلام والإيمان لغير ذلك. وهيأتي بعد ذلك إن شاء الله الذي بعده باب إثبات إيه؟ باب تعريف الإسلام، باب تعريف الإسلام. نقف إن شاء الله عند هذا الباب ونكتب إن شاء الله بلاغ لمن كان معه الكتاب يكتب بلاغ. اليوم كم يقوم المحرم؟ 16 من المحرم 1433. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.